كارلو الدولية. جابي الطيف.
الكاتب والصحفي السوري يهرب العيسى، تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا فيك ست كافي، وأهلا مونتي كارلو، وأشكرك أنه سمعتيني هذا الصوت مباشرة، يعني اللي هو جزء من ذاكرتي.
شكرا لك. يهرب العيسى، ضجت الأوساط الثقافية بروايتك الأولى التي حملت عنوان المئذنة البيضاء، حتى أنها يعني دخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2022 المعروفة باسم بوكر العربية. أنت في سوريا يهرب العيسى، أنت مقيم في سوريا وتتعاطم مع كل العالم من سوريا، ماذا تقول اليوم عن هذه الإقامة في سوريا والعلاقة بسوريا؟
علاقتي بسوريا أنا يمكن هي نوع من المرة بسميها عادي سيئة، مرة بسميها لعنة الاعتياد، مرة المسألة عاطفية. علاقتي بسوريا أنا علاقة عاطفية، مكان أهدرت، أنا عمري 53 سنة، فأنا مأهدر من حياتي 53 سنة لألف هاي البلاد وتألفني، لألف الأماكن، ألف الأشخاص، ألف الثقافة، ألف كل شيء. لا أعتقد أنه لسه عندي طاقة ألف أي شيء آخر أو أرجع درب نفسي. المسألة ليست فقط لغة، ليست فقط درجة حرارة، ليست فقط، المسألة أعمق من هيك، ما لي تفسيرات حقيقة كبرى. أنا تعلقي بالبلد يلي ولدت فيه مثل تعلق أي إنسان بأمه، بغض النظر إذا كانت هذه الأم قديسة أو كانت سرسارة أو كانت لئيمة أو كانت سيئة أو كانت كذا، متعلق بها، معتادة ومعتادتني، معتاد أماكنها، بعرفها أصبع أصبع وبعرف وجوه الناس. اعتياد، هي لعنة اعتياد، ليست أكثر من، ليست بطولات ولا تحتاج لأي تنظير. المسألة ببساطة لا طاقة لي على مغادرة هذا المكان، عاطفيا، تعلق عاطفي ويمكن مرضي، يعني ما عم بحسن بأنه هذا أمر جيد أو سيء، بجوز يكون مرضي، لكن عندي تعلق عاطفي بهذا المكان.
يهرب العيسى، عندما نتحدث عن سوريا هذه الناحية العاطفية موجودة طبعا في قلوب السوريين في كل أنحاء العالم، ولكن سوريا مرت وتمر بحروب وأزمات صعبة، كيف تتخطى كل ذلك؟ هل الكتابة هي المتنفس الذي دفعك إلى كتابة هذه الرواية؟ هل كل هذا الضغط النفسي الذي عاشه أبناء سوريا يعني ولد لك نوع آخر من الكتابة؟
أنا بالنسبة لإلي شخصياً كانت الكتابة هي طريقة عزاء، هي طريقة ساعدتني على اجتياز جزء من بعض من الزمن الرديء يلي عم نعيشه. قدمت لي عزاء، كانت عم تمنحني ساعات من المتعة، من الارتياح، يمكن مو تفريغ طاقة مو بهذا المعنى، الأمر أكثر من ذلك. أنا بالآخر مؤمن بأنه دائماً بإمكاننا أن نزرع أو نصنع أشياء إلى جوار الأشياء الرديئة، يعني فينا نعمل شيء إلى جوار الحرب، فينا نعمل شيء بالأدب، بالمجتمع، بجوز بالزراعة، بالصناعة، بالإعلام، بأي مجال، دائما نستطيع كبشر بوصفنا كائنات حية، والمجتمعات أيضا تستطيع بوصفها كائنات حية، أن تزرع دائما غراسة أو أوتاد للمستقبل بجوار ما يجري، كطريقة لتعبير عن التفاؤل، عن الأمل، عن حركة التاريخ، الخط البياني الثابت للتاريخ بتقلبات الفترات، الزمن الرديء عن الزمن الجيد، دائما عبر التاريخ. أما عن سوريا كيف تتجاوز، كيف تنجو، بعتقد مثل كل أمم الأرض، يعني مثل كل دول العالم، مثل كل شعوب الأرض، بتمر الشعوب بفترات وبتمر الدول بفترات سيئة، ودائما كانت تنجو. هاي البلاد مأهولة من آلاف السنين، يعني مو سوريا الدولة اليوم خارطة السياسية المعتمدة، هذه البقعة مرت بموجات طاعون ومرت بزلازل ومرت بانهيارات وبهزائم وبانكسارات وبحروب خارجية وبحروب داخلية، وليست يعني حالة خاصة مثل كل دول العالم، كل دول العالم تمر بهذه التقلبات. الأجيال القليلة الحظ بتعيش الأزمنة المهمة، مثل ما بيقولوا أخوتنا الصينيين، لما بيدعوا على حدا بيقولوا لتعيش في زمن مهم، من سوء حظنا نعيش زمن مهم.
نعم. يهرب العيسى، أنت إعلامي، نعم، في الأساس درست الإعلام ولكنك اليوم تحولت إلى روائي، ماذا وجدت في الرواية؟ ماذا وجدت في الكتابة الأخرى بعيدا عن الإعلام؟ أو بالأحرى ماذا يربط الإعلام والرواية التي تكتب؟
بالحقيقة أنا اشتغلت سنوات طويلة بالإعلام، بس أنا عم بشتغل إعلام ببلد مثل سوريا، يعني أنا أقول أحيانا أنا عملت 30 عاما في مهنة غير موجودة. يعني الموضوع بيتعلق بنقطتين. النقطة الأولى هي أنا 30 سنة عم بشتغل بالإعلام وأنا عندي إحساس بأنه هذا عمل، هذا واجب. يعني كانت المتعة السعادة تبعيتي وأنا عم بشتغل بالإعلام هي حين أنتهي من العمل، أنه أنجزت واجبي مثل أي مهنة أخرى، مثل أي حدا بيشتغل بأي مهنة خلص شغله بيرتاح، شعور بارتياح أنه أنا أنجزت ما علي. حقيقة بالكتابة الروائية لا، النقطة الثانية هذه الأهم، كنت مستمتع أثناء الفعل نفسه. يعني أثناء ما عم بكتب الجملة كنت أستمتع. خلال كتابة رواية المئذنة البيضاء أنا صنعت لنفسي كان هيك طقوس يومية، روح امشي بالأماكن يوميا صباحا، فكر بالأشياء اللي أوصل بقى، يعني خلص مشواري أقعد أكتب. كانت متعة، متعة أني أتمشى بباب شرقي وبحارة الزيتون وشوف كنيسة الزيتون وشوف أنه الحجار اللي كانت من الكنيسة سابقا وأنه وهذا، أقرأ بالموضوع ثم أتلمس الحجار، عد الخطوات، أرجع أكتب الجملة. فكنت مستمتع. ذهابي إلى الرواية ببساطة أمر متعلق بالمتعة.
يعرب العيسى، هذه الرواية المئذنة البيضاء خرجت من سوريا، من رحم سوريا، في الفترة الصعبة التي تمر بها سوريا في تاريخها المعاصر الحديث. يعني هي أتت من الجرح السوري. أين منها من هذا الجرح؟ أين هذه الرواية من الجرح السوري؟
بشكل أساسي نحن أحياء، يعني نحن بلد لم يمت تماما، نحن أحياء. فينا ناس تحاول أن تكتب، فينا ناس تحاول أن تغني، أن تصنع خزائن خشبية، في ناس ترسم، في ناس تفعل، تتزوج، تنجب أطفال. نحن بلد حي مثل أي بلد، يعني الحرب لم تقضي علينا تماما. الرواية ليست متعلقة بالحرب فقط، يمكن المفارقة بأنه هي خرجت أو كتبت ثم طبعت بفترة عصيبة، وهذا أمر يحصل دائما عبر التاريخ. بعتقد ابن خلدون لما دخل المغول إلى بغداد كان يضع اللمسات الأخيرة على كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر. يعني مقدمة ابن خلدون الشهيرة كان في بيته يكتبها فيما جنود المغول عم يقطعوا رؤوس في بغداد. في مسائل بالتاريخ وبالمجتمعات وبالمهن تتكرر دائما. بسؤالك عن هذه الرواية ماذا أرادت أن تقول؟ أنا عرجت قليلا بما احتاج الحدث، يعني ليست الحرب السورية هي موضوعي الأساسي كانت في هذه الرواية، لكن التسلسل الزمني. أنا غطيت 36 سنة من حياة الشرق الأوسط، لأنه بالأساس فرضيتي للرواية أنا انطلقت من سؤال هذه الأسطورة، هذه الميثولوجيا اللي بتتحدث عن ظهور المسيح الدجال ويملك الأرض بالفجور والشرور، ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم ليقتله ويقيم العدل في الأرض. أنا انطلقت من كتابة هذه الرواية من سؤال: ماذا لو جاء المسيح الدجال الآن في زمننا الحالي، في الزمن المعاصر، ماذا يمكن أن يفعل؟ وأجبت على هذا السؤال بسلسلة من 424 صفحة، بسلسلة من الأحداث الواقعية التي جرت في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 84 لعام 2020. لذلك تنقلت الرواية وشخصيات الرواية بين لبنان والإمارات والكويت وقبرص وقليلا تركيا، وشي له علاقة أيضا بروسيا. تفضل.
نعم، بالنسبة مايك الشرقي، يعني نعم. مايك الشرقي، رسمت صورة عن رجل مركب، شخصيته مركبة، باع جسده، باع أجساد الآخرين، المال، ولكن عمل لحاله كيان آخر بالآخر. يعني الإنسان برأيك يعرب العيسى ليس واحد، الإنسان مجموعة شخصيات.
نعم صحيح، وتقول الرواية بالمشهد الأخير من الرواية تقول ذلك بوضوح. بالفصل الأخير، الفصل الختامي اللي اسمه الملحمة الكبرى، اللي بيحكي عن هاي الميثولوجيا، أسطورة، ببساطة بقول القصة كانت كلها الخلل كله غير الدقيق، هو أو ما يحتاج إعادة النظر، فقط كان هناك اختلاف في حروف الجر، أنه سينزل المسيح الحقيقي على المسيح الدجال ليقيم العدل. فالجملة هي بحروف الجر: نزل فيه ولم ينزل عليه، خرج منه ولم يخرج إليه. وهذه المقولة ببساطة، يعني أنه أي الخير والشر داخل كل إنسان. لذلك أنا كثير من القراء يلي قرأوا الرواية أو النقاد كان عندهم دائما أنه هذه الملاحظة الأساسية اللي تكررت كثير بما كتب عن الرواية وما قيل عنها، بأنه أي شخص أنا عم قدمه مايك اللي هو غريب الحصو يلي بتسمى مايك بسبب طبيعة العمل في الدعارة ببيروت. مايك هو رمز للشرور، رمز لكل ما هو مستهجن بثقافتنا بمنظومتنا الأخلاقية اليوم. القارئ ما استطاع أن يكره شخص يمثل الشر المطلق، لأنه أنا حين كتبته ما كنت كرهان، وكنت عم تعامل معه كإنسان، كإنسان طبيعي مثلي مثلك مثل أي إنسان بالعالم. نحمل الشيطان والملاك في داخلنا، نحمل المسيح والمسيح الدجال بداخلنا.
يهرب العيسى، ذكرت بكتابك أنه أفضل صديق للإنسان هو الشمس وأسوأ عدو هو الزمن، ودعيت إلى حسن استثمار الزمن أو الانتظار في الزمن. جميلة هالجملة رائعة، أفضل صديق للإنسان الشمس. لماذا الشمس؟
كل حياتنا نحن مرتبطة بما تقدمه لنا الشمس. نحن غذائنا، دفئنا، حركية كوكبنا، فكرة الحياة على كوكبنا بجزرة مرتبطة بالشمس، بالطاقة اللي جايتنا من الشمس. فبهذا المعنى أنا أقول أفضل صديق للإنسان هو الشمس، للإنسان ولكل الكائنات الحية طبعا. بس كونه كل منظومة الحياة على الكوكب هي بالأخير الإنسان يستغل كل موارد الكوكب، ولكن كلها هي منشأ الشمس. حتى الثروات الأحفورية بسموها أو الباطنية أو النفط مثلا أو الفحم أو كذا، النفط ما هو؟ هو مواد عضوية خزنت بظروف معينة، بظروف جيولوجية معينة في الأرض لعدد معين من ملايين السنين. وأسوأ عدو للإنسان هو الزمن، مرور الزمن. مرور الزمن بالمعنى ليس فقط أننا نشيخ ونكبر ونموت ونفنى وكذا، بكل معاني الزمن عدو. الأشخاص اللي بيحققوا نجاحات في الحياة هن اللي مدركين أنه هذا العدو لازم يحسن استثماره، يحسن التعامل معه، يحسن التقاط لحظة خلينا نسميها ضعفه كعدو، أو اللحظة المناسبة لفعل ما. حتى بالبزنس اليوم، بعالم البزنس المعاصر، الشركات الكبرى بالعالم اليوم صار في اتفاق على أنه العامل الأساسي في نجاح وفشل المشروع هو التوقيت، قبل الفكرة وقبل التمويل وقبل الترويج وقبل أي شيء، الأساس هو التوقيت. أفضل فكرة في العالم إذا لم تأتي في وقت صحيح ستفشل. سلمان الفارسي بلحظة اللي أشرف جيش المسلمين على المدائن ورأى جيش الفرس محتشد للدفاع عن المدائن قال: ويحكم بني قومي، أتيناكم نركب الجديد. كانت لحظة مناسبة. دائما الأشياء التي نجحت من شركات التكنولوجيا للمشاريع الصغيرة للأفكار الكبرى هي مسألة متعلقة بالزمن. والزمن بمفاصل أخرى بالرواية إذا بتتذكري ست جابي، في كتير ذكر لأشياء عن امتلاء الزمان وضرورة امتلاء الزمان. وأنا مستشهد بجملة من الأناجيل الأربعة متكررة بس أخذتها بصياغة إنجيل متى، حين تم امتلاء الزمان أرسل ابنه مولودا من امرأة. وبالرواية هذا الاستشهاد يوظف بمعنى أنه حتى الله حين أراد أن يرسل ابنه انتظر الزمن المناسب، انتظر امتلاء الزمان. امتلاء الزمان يعني اكتمال العناصر الموضوعية لحدوث أي تغيير يجري في العالم.
الكاتب والصحفي السوري يعرب العيسى، شكرا لك من مونتي كارلو الدولية.
شكرا لك، شكرا كتير، وتحية من دمشق، وأنا سعيد جدا أني سمعت صوتك بشكل مباشر. تحياتي لك ولمستمعي مونتي كارلو، شكرا كثير.
حوار مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.